فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى، والتي نتناول فيها الانتكاسات المتوالية التي يتلقاها العدوان الصهيوني في قطاع غزة، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
بعد مضي 8 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، تتمكن المقاومة الفلسطينية من إعادة العدو إلى نقطة الصفر من خلال تنفيذها لعمليات قتالية نوعية كبدت فيها العدو خسائر كبيرة في مختلف محاور القتال، ابتداء من محور جباليا في شمال قطاع غزة، ومرورا بجنوبي القطاع، وانتهاء بمحور رفح، وهو ما يكشف زيف ادعاءات العدو بأنه تمكن من السيطرة على قطاع غزة وتفكيك قدرات المقاومة، إلا أن عمليات المقاومة الأخيرة تؤكد بكل وضوح أن المقاومة ما زالت متماسكة وقادرة على الصمود في وجه العدو. بالتالي فإن هذا الواقع لا يسقط فحسب صورة الانتصار المزيف الذي يدعيه العدو، بل يكرس حتمية تحقيق انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وهو الرعب الوجودي الأكبر الذي يبدو بوضوح أن العدو الصهيوني لم يستطع منذ 7 أكتوبر أن يخفف من وطأته أو حضوره في واجهة المشهد، برغم وحشية العدوان وارتكاب جرائم الإبادة بحق عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وتدمير المنازل والمنشآت الخدمية والحصار الشامل المطبق على قطاع غزة.
إلى المزيد من الغرق في المستنقع في قطاع غزة، هذا هو حال قوات العدو الإسرائيلي التي تقاتل دون جدوى من قرابة 8 أشهر، وهي تحاول جاهدة تحقيق إنجاز ما علها تهدئ من خاطر الجمهور الصهيوني المحبط والخائب، والذي بات يرى جيشه عاجزا ومستنزفا وغير جدير بالثقة، فيما تنتظره المقاومة الفلسطينية في كل مدينة ومخيم وزقاق لتسجيل أروع ملاحم البطولة في الميدان.
تحدثت إلى العديد من الجنود الذين يقاتلون في جباليا، وهم يقولون إن القتال هناك كان أصعب من المرات السابقة، فهناك الكثير من السلاح، وفي كل نافذة هناك قاذف RPG، فالجيش يصطدم بإطلاق مئات قذائف RPG. هذا قتال قاس جدا، ونحن نرى الثمن الذي ندفعه في هذه المعركة مع حماس. ليس هناك من يطلق الصفارة ويرفع العلم ويعلن النصر المطلق، فالنصر المطلق ليس على بعد خطوة ولا شهر ولا سنة.
استراتيجية إسرائيل من اليوم الأول كان الضغط العسكري، وفقط الضغط العسكري سيحرر الأسرى وسيؤدي إلى القضاء على حماس، وكان يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا الأمر غير صحيح، فنحن لا يمكن أن ننتصر في حرب من هذا النوع بواسطة الضغط العسكري فقط. عندما نركز على الضغط العسكري فإننا سنعلق في المكان، وفي كل مكان ندخل إليه ونخرج منه ستعود حماس إليه.
أنا أم لجندي في غزة، وهذا أمر ليس بالسهل أبدا، وهي تجربة قاسية لا تطاق. نحن عوائل الجنود من مختلف الوحدات في الناحل وجفعات وجولاني ومختلف الوحدات الخاصة، بلغنا أكثر من 1000 عائلة. نشعر أن هذه الحرب باتت تمثل خطرا على حياة أولادنا الجنود من دون جدوى.
وبالصديق
هذا المشهد الصادم للصهاينة تزيده حدة الخلافات بين قادة الحرب احتداما وتعقيدا بعد بروز هذه الخلافات للعلن، والتي باتت تهدد وحدة موقف العدو شعبيا ورسميا، وتكشف عن انقسامات وتصدعات خطيرة داخل البنية الصهيونية.
القضية الأولى.
فعلى امتداد محاور الاشتباك لم تتوقف المقاومة عن التنكيل بجيش العدو على مختلف محاور القتال، حيث تمكن مجاهدي المقاومة من تدمير عشرات الدبابات الميركافا والجرافات العسكرية وناقلات الجند، وقتل وجرح المئات من جنود العدو الصهيوني عبر سلسلة من العمليات النوعية التي اعتمدت على الكمائن المركبة واستخدام الأنفاق واستدراج قوات العدو والتنوع في استخدام صواريخ الرجوم وقذائف الهاون والعبوات الناسفة مثل قذائف الياسين 105 والتاندوم وشواظ وأبابيل والقصف الموجه وقنص الأفراد، وهو ما منح المقاومة مرونة تكتيكية وقدرة على المباغتة وإرباك العدو، وصعب عليه من مهمة التعامل مع هذه الهجمات، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال نجاح المقاومة في توجيه الضربات الموجعة للعدو. ففي شمال قطاع غزة وتحديدا في محور جباليا نفذت المقاومة عملية مركبة أصابت العدو في مقتل، وتمكنت من خلالها من أسر عدد من الجنود الصهاينة وقتل وجرح العشرات منهم. وقد وزع الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد تظهر قيام مجاهدي المقاومة بسحب أحد جنود النخبة في قوات العدو، وصورا للعتاد العسكري الذي تم اغتنامه. وبالرغم من أن جيش العدو حاول إنكار وقوع العملية، إلا أن اللقطات التي بثتها كتائب القسام قد أكدت أن العملية موثقة، تؤكد على أن المقاومة متفوقة على العدو حتى في إدارة الحرب النفسية وباحترافية عالية، إذ باتت الحرب النفسية التي تنتهجها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وسائر الفصائل سلاحا قويا تستخدمه في الوقت والزمان المناسبين ضد كيان العدو، وتحمل معه رسائل متعددة لقاداته وقواته ومستوطنيه. وقد شكلت هذه العملية ضربة قد تكون هي الأكبر معنويا واستراتيجيا لقوات العدو، الذي بنى اجتياحه لغزة وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية منذ 8 أشهر على أهداف رئيسية معلنة تتلخص في تحرير الأسرى وتفكيك قدرات المقاومة. بالتالي فإن تمكن المقاومة من أسر المزيد من الجنود الصهاينة يمثل نسفا لهذين الهدفين، وتأكيدا على أن مسار المعركة يمضي لصالح المقاومة، وبالشكل الذي يجعل المعركة بأكملها تشكل مأزقا حقيقيا لقادة العدو، وتزيد من حدة الانقسامات فيما بين صفوفه بسبب فشلهم في استعادة الأسرى. ولم يكد العدو يستفيق من صفعات العمليات المركبة في جباليا ورفح حتى فوجئ برشقة صاروخية من العيار الثقيل أطلقتها كتائب القسام باتجاه مستوطنات العدو في تل أبيب وغوش دان ومدن الوسط المركزية. وقد أطلقت الصواريخ من على بعد عشرات الأمتار من القوات الصهيونية التي توغلت في رفح، وهو ما نسف مزاعم العدو التي تتحدث عن تدمير صواريخ المقاومة. وأمام هذا الواقع تزايدت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في أهداف الحرب حتى في داخل مجلس حرب العدو ذاته، إذ قال رئيس الأركان السابق جادي إزنوكت معلقا على العملية المستمرة في جباليا وتلك التي تتوسع تدريجيا في رفح: من يقول أننا سنقضي على ما تبقى من كتائب حماس في رفح ثم نستعيد المختطفين يزرع الوهم، إذ كيف نصدق أن فرقة كاملة من الجيش انهارت أمام كتيبة من حماس كان قد تم الإعلان سابقا عن تفكيكها في جباليا. وبالتالي فإن قضية انتهاء الحرب على غزة واليوم التالي وإبرام صفقة تبادل للأسرى مزقت المجتمع الإسرائيلي ليس سياسيا فحسب بل فكريا أيضا، وأدخلت تلك القضايا إلى أتون الانقسام الصهيوني الداخلي، والذي في جوهره انقسام حاد حول صورة وشكل إسرائيل الجديدة ومحاولة إعادة صياغة الصهيونية ومبادئها بطريقة جديدة تختلف عما كانت عليه في لحظة التأسيس العلمانية الأولى. وبالرغم من تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية لتفادي الخلافات السابقة داخل الشارع الإسرائيلي والذهاب إلى الحرب، إلا أن تلك الانقسامات سرعان ما أطلت برأسها مجدداً وانعكست على قضايا الحرب ذاتها.
القضية الأولى.
وفي استطلاع أجرته شعبة القوى البشرية التابعة لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أظهر تراجعاً في استعداد ضباط العدو في الاستمرار في خدمتهم العسكرية بحسب صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية، نظراً إلى عدة أسباب من بينها الفشل الذي يطاردهم. وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرها موقع وينت، انخفضت نسبة الضباط في الخدمة الدائمة الذي يريدون التوقيع على مواصلة خدمتهم إلى 42%. وأكد ضابط رفيع أن أحد أسباب ذلك هو النتائج القاسية التي يتكبدها الجيش، وأضاف أيضا إلى أن عوامل أخرى تتمثل في الإرهاق والضرر بالحياة الأسرية وخيبة الأمل. ويضاف ذلك إلى ما كشفته صحيفة هارتس الإسرائيلية في وقت سابق الشهر الفائت، بحيث تناولت مسألة الانتحار التي بدأت تنتشر في صفوف الجيش الصهيوني.
لم تكن المواقف التي أعلنها العضو في مجلس الحرب الصهيوني جادي إيزنكوت إلا مؤشرا على عمق الأزمة التي وصل إليها قادة الحرب الصهاينة، ودليلا قاطعا على الهزيمة والفشل في تحقيق أهداف الحرب. فقد مهد إيزنكوت الطريق لانفراط هذا المجلس بعد تعمق هوة الانقسام في الرؤية بين نتنياهو والوزيرين إيزنكوت وغانتس، وشعور الأخيرين بأنهما باتا خارج دائرة التأثير، إضافة إلى أنهما يريدان تهيئة الرأي العام للمعركة المقبلة مع بقية أطراف المعارضة للإطاحة بحكومة نتنياهو.
هذه الحرب كان يجب أن تنتهي منذ زمن بعيد، وقد كان بإمكاننا قبل 4 أشهر أن نصل إلى صفقة تبادل. كل صفقة تبادل مقبلة ستؤدي إلى إنهاء الحرب. مهمة إطلاق الأسرى هي مهمة من الدرجة الأولى، وكل إنجاز في ضرب قدرات حماس يتم تضييعه، ونحن ننزف دما من جنودنا سدى، وهذا أمر خطير جدا.
الجيش يتحدث أنه يحتاج إلى قرابة 5 أشهر للعمليات في غزة، لكن علينا ألا نوهم أنفسنا. فلن تنزل علينا معجزة من السماء ونعلن الانتصار المطلق في غزة، فبعد وقف الحرب ستستمر عمليات التوغل والخروج في قطاع غزة، كما سيستمر إطلاق الصواريخ من القطاع.
بعد 8 أشهر على هذه الحرب التي أديرت بطريقة سيئة جدا، وحتى الحكومة لا يمكن الحديث عن نتائج جيدة. لا أريد أن أفصل حول وضعنا السياسي الخارجي وكذلك وضعنا العسكري أو في موضوع استعادة الأسرى، وهذا يعني أن دخول إيزنكوت وغانتس إلى الحكومة لم يشكل فارقا، فبعد 8 أشهر من الحرب الوضع فظيع ومرعب.
ويأتي هذا الفشل الميداني للعدو في قطاع غزة بالتزامن مع غرق كيان العدو في حرب استنزاف تتعمق يوما بعد آخر، وخصوصا بعد تصاعد عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وانتقال الجبهة اليمنية إلى المرحلة 4 من التصعيد، واتساع عملياتها لتشمل البحر الأبيض المتوسط إلى جانب البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وهو ما أسهم في تفاقم العديد من أزمات العدو السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في دراسة إسرائيلية جديدة أجراها مركز المعرفة في الكلية الأكاديمية الإسرائيلية تل جاي ونشرتها صحيفة ماكرو ريشن الإسرائيلية، أظهرت نتائج صعبة على كيان الاحتلال بشأن عودة المستوطنين إلى الشمال، حيث أشارت إلى أن نحو 40% ممن أخلوا من المستوطنات الشمالية يفكرون في عدم العودة حتى لو توقفت الحرب. كما عرضت الدراسة أيضا ما وصفته بمعطيات مثيرة للقلق تتعلق بالوضع الاقتصادي لمستوطني الشمال، وهو عامل حاسم في اتخاذ قرار بشأن البقاء في الشمال بعد انتهاء الحرب بحسب ما أوردت الصحيفة. وفي هذا الإطار بيّنت الدراسة أن 73% من المستوطنين يؤكدون على وجود وضع اقتصادي أسوأ مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، إذ انخفض دخلهم بأكثر من نصف إجمالي المبيعات السنوية، كشفت الدراسة أيضا أن نحو ثلث العاملين لحسابهم الخاص وقرابة خمس الموظفين بأجر يفكرون في نقل أعمالهم من الشمال بصورة دائمة. ولدى تعليقها على النتائج، أكدت رئيسة مركز المعرفة في كلية تل حي إيلا كوهن أن مستوطني الشمال يعيشون حالة من عدم اليقين من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن نتائج الاستطلاع صعبة ومثيرة للقلق. ختاما، يمكن القول أن فقدان الإحساس بالأمان في الكيان وانعدام الثقة فيما بين القيادات والمستوطنين الصهاينة، سواء بسبب ضربات المقاومة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أو جراء تصعيد المقاومة الإسلامية شمالا وتآكل قوة الردع في مواجهة العمليات المتصاعدة من جبهات الإسناد في اليمن والعراق، بالإضافة إلى مجموعة عوامل داخلية متعددة الأبعاد، كل ذلك يجعل الكيان يسير فعليا في طريق التلاشي والزوال بإذن الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نشكركم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. نودعكم على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القضية الأولى. دمتم بخير، والنصر لليمن وفلسطين. في أمان الله.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.